مؤجرا هذا من باب الكمال، من باب الكمال. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه، لأنه ربما تنقص ميزانيته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وبه نعرف قبح ما يستعمل بعض الناس، وإن كان الحمد لله لأنا قد قل، يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة، فإذا انتهى قال إني أنا في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، صارت الموعظة الآن للدنيا للأجر. فهل يستفاد من هذا أنه لا يجوز الأخذ على تعليم العلم، لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل؟ أو قال لا، لأن الذي لا يجوز الأخذ عنه الدعوة إلى الله عز وجل، هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها لوجوب الدعوة على الإنسان. أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد؟ لا يستفاد يعني، لا، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى، يعني كون الإنسان يذهب يدعو الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابل ولا من الحكومة، لا شك أن هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأشد وقعا في نفوس الناس، حتى وإلا من يعلموا أنه لم يأخذ، لأن الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس، أي يلقي القبول من هذا الناصح أو الداعي وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله، لقوله وهم مهتدون، وهم مهتدون. فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة تبعوا المرسلين، وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، لأن هذا هو وصف الرسل، فهم يدعون إلى الله تعالى على هدى منه. وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله